بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج هو آخر أركان الإسلام، فإن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. أما الركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو واجب من أول ما خلق الله الخليقة، ما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب: أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد وهو الركن الأول هذا واجب منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، وأول ما تدعو الرسل إليه، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من أول ما بعثه الله وهو يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الصلاة فإنها فرضت على المسلمين قبل الهجرة، قبل الهجرة بقليل، ليلة المعراج، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج، فرضت عليه في السماء، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قبل الهجرة. وأما بقية الأركان، الزكاة والصيام والحج، فرضت بعد الهجرة. الصيام والزكاة فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فإنه تأخرت فرضيته إلى السنة التاسعة من الهجرة، وقيل قبل ذلك، ولكن المشهور أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، هي حجة الوداع السنة العاشرة، وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل، وأنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة اليوم التاسع من ذي الحجة. فالحج هو آخر أركان الإسلام فرضية، والحج في اللغة هو القصد، تقول: حججت الشيء إذا قصدته، أو حججت إليه إذا قصدته. والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك، قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص، فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة، هذا هو الحج. والحج فيه فضل عظيم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج لما كان يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى قوة بدنية، فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر على المستطيع، وأما الذي لا يستطيع فليس عليه شيء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام، سكت صلى الله عليه وسلم، ثم لما تكرر السؤال قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، وهذا من تيسير الله على عباده أنه لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمر، ولم يوجبه إلا على المستطيع في ماله، فلا يجب إلا على المستطيع ماليا. وأما إذا كان يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا، فإن كان يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يزول العذر ويحج. أما إذا كان لا يرجى زوال عذره ولا يتصور أنه يحج لنفسه، فإنه يوكل أو ينيب من يحج عنه، فقد لا يتأتى له المباشرة، ولكنه يستطيعه ماليا، فهذا ينيب من يحج عنه. وإن كان ينتظر أنه يزول عذره ويستطيع، هذا ينتظر حتى يستطيع ويحج لنفسه. والحج عبادة عظيمة، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به، لأن الحج من سبيل الله. الله جل وعلا يقول: وفي سبيل الله، في مصارف الزكاة قال: وفي سبيل الله. والحج في سبيل الله، فيعطى ما يحج به من الزكاة لأنه جهاد، هذا هو الحج. نعم.
باب المواقيت.
المواقيت جمع ميقات، وهي الأماكن التي يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، هي الأماكن التي يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها وأن لا يتجاوزها بدون إحرام. فها المواقيت مأخوذة من التوقيت، وهو التحديد، التحديد وقت كذا يعني حدده، فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها لمن يريد الحج أو العمرة، بحيث لا يتجاوزها إلا وهو محرم. هذه هي المواقيت، مواقيت مكانية، وهناك مواقيت زمانية للحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وهي المواقيت الزمانية. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، مما يأتي بيانه. الأحاديث. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم، هذه هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات القادمة للحج، وهي مواقيت ومواضع على طرق هذه البلاد، على طرق هذه البلاد. كل بلد له طريق وله ميقات يحرم منه، هذا من تيسير الله عز وجل، حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه، بل عدد المواقيت للجهات من باب التيسير على المسلمين. وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يوم يحدد هذه المواقيت وهذه البلاد لم يسلم أهلها، أهل مصر ما أسلموا وأهل الشام وأهل العراق ما أسلموا، فحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله أطلعه على أنهم سيسلمون ويحجون، حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، وهو الوادي المعروف بوادي العقيق، وسمي ذا الحليفة تصغير حلفة، وهي شجرة الحلفة تصغر على حليفة، كان فيه شجرة حلفة سمي ذا الحليفة أي ذا الشجرة. ولهذا يسمون المسجد الذي في هذا الوادي يسمونه مسجد الشجرة، لأنه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفة، ويقال له أبيار علي، ولا نعلم لهذه التسمية سببا، تسميته بأبيار علي لا نعلم له سببا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه أنهم يزعمون أو يظنون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيه، ولم يثبت ذلك أن علي قاتل الجن، فتسميته بأبيار علي لا يدرى ما سببه، ولكن المعروف أنه ذو الحليفة وهو قريب من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة، هذا دليل على أنه قريب، وهو قريب من المدينة، هذا ذو الحليفة. والموضع الثاني لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة، وهي قرية على مرحلتين من مكة على طريق الشام، على طريق الشام. قيل سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، وتسمى مهيعة أو مهيعة. ولأهل اليمن يلملم، أهل اليمن الذين يأتون من جنوب مكة لهم يلملم أو ألملم بالهمز، ويسمى بالسعدية. وقد اختلف هل هو جبل أو بير أو وادي أو بلد، الله أعلم. إنما هو اسم موضع، اسم موضع معروف يعرف به لملم أو ألملم أو السعدية، هذا ميقات أهل اليمن، وهو أيضا على مرحلتين من مكة من طريق الجنوب. ولأهل نجد، أهل المشرق، أهل المشرق، أهل نجد وأهل فارس وأهل العراق وأهل أهل فارس ومن جاء عن طريق المشرق يحرمون من قرن المنازل، قرن المنازل وهو الوادي المعروف الممتد، هذا قرن المنازل. هذه المواقيت الأربعة الثابتة في هذا الحديث، في حديث ابن عمر الآتي. وهناك ميقات خامس لأهل العراق، وهو ذات عرق، وهو ذات عرق. هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدده كما في البخاري لأهل العراق. وجاء أيضا في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرن المنازل جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، يصعب عليهم أنهم يذهبون إلى قرن المنازل. فعمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق لأنها على طريقهم وهي تحاذي السير، قال: انظروا حذوها من طريقكم. فذات عرق تحاذي السير، فكيف حددها عمر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها؟ قالوا: لأن عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد، فوافق اجتهاده الوحي. وعمر رضي الله عنه له موافقات غير هذه، كان يجتهد ويوافق اجتهاده الوحي رضي الله عنه. فعلى كل حال ذات عرق ثبت أنها ميقات لأهل العراق ولأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم، لو كانوا يأتون على الركائب على البل كانوا يحرمون من ذات عرق، تسمى بريع الضريبة أو ذات عرق. هذه هي المواقيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: هن لهن، أي هذه المواقيت لهذه الجهات أو لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من أتى على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم منه ولو لم يكن من أهل تلك الجهة. فلو جاء المدني مثلا عن طريق أهل الرياض عن طريق نجد يحرم من قرن المنازل، يحرم من قرن المنازل لأن حكمه صار حكم أهل نجد. ولو جاء النجدي عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة لأن حكمه صار حكم أهل المدينة. وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا جاء أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب على المدينة فإنهم يحرمون من ذو الحليفة ولا يحرمون من الجحفة، مع أن الجحفة هي ميقاتهم الأصلي، لكن لما جاءوا عن طريق المدينة أخذوا حكم أهل المدينة يلزمهم الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. سواء مر بهذه المواقيت، مر بها ماشيا على دابة أو على سيارة أو على رجليه إنه يحرم، أو مر بها عن طريق الجو الطائرات اليوم فإنه يحرم إذا حاذاها من الجو، أو حاذاها من طريق البحر في المراكب والبواخر، إذا حاذ ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من محاذاته برا أو بحرا أو جواً ولا يتعداها بدون إحرام. ويغلط الآن من يفتي بأن من يأتي بالطائرة يحرم من جدة، غلط، لأنه إذا جاء بالطائرة اخترق أحد هذه المواقيت، لا بد أنه يمر على ميقات وهو في الطائرة أو محاذيا له، لا بد يمر من فوقه أو يمر محاذيا له يمينا أو شمالا فيخترق المواقيت يروح الجدة، لا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن. وإذا جاء بالطائرة أتى على الميقات حاذاه، فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جوا. وأما أنه يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة، هذا مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. جدة ليست ميقات إلا لأهلها ولمن نوى الحج والعمرة منها، أما من جاء ناويا للحج والعمرة ويمر بالمواقيت إنه يلزمه الإحرام على كل حال. ولهذا قال: ممن أراد الحج والعمرة. فلا يحل لمسلم يريد الحج أو يريد العمرة ويمر على ميقات من هذه المواقيت إلا ويحرم منه ولا يتعداه من دون إحرام. فإن أحرم من دونه صح إحرامه مع الإثم ويكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم. ودل قوله ممن أراد الحج والعمرة على أن الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام، لأنه لا يريد حج ولا عمرة، راح يجيب تجارة أو سلع أو رايح لمهمة، يبي يدخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة، ما يلزمه الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فميقاته من أهله، أو من حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني من حيث نوى. فالذين منازلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازلهم، من ديارهم، من بلادهم، مثل أهل الزيمة وأهل الشرائع وأهل البلاد اللي دون المواقيت، بين المواقيت وبين مكة، مواقيتهم بلدانهم، ولا يكلفون أنهم يذهبون للمواقيت، يحرمون من بلدهم. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يعتمر أو يحج بعد ما تعدى الميقات، ما نقول ارجع للميقات، نقول أحرم من المكان الذي نويت منه من حيث أنشأ، أحرم من المكان الذي نويت منه ولا يرجع إلى الميقات. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، من حيث أنشأ. قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة ميقاتهم مكة، يحرمون منها بالحج، يحرمون منها بالحج. فإذا نوى المكي أو من هو في مكة ولو لم يكن من أهل مكة نوى الحج فإنه يحرم بالحج من مكة، إلا العمرة، فإن العمرة لا يجوز الإحرام بها من مكة، بل لا بد أن تكون من الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وأن تحرم من التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، أدنى حدود الحرم. فإذا أراد المكي أو النازل في مكة من أهل الآفاق أراد عمرة فإنه يخرج ويحرم من الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من الحديبية، من أي جهة خارج الحرم، ولا يحرم بالعمرة من مكة. لماذا؟ قالوا والله أعلم، لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فالحاج سيخرج إلى الحل، سيخرج إلى عرفة، فيجتمع له الحل والحرم. أما العمرة فكل مناسكها في مكة، الطواف والسعي والتقصير كل مناسكها في مكة، ولا يخرج منها بشيء منها إلى الحل. لذلك أمر بأن يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك. هذا وجه الحكمة والله أعلم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه تحديد المواقيت التي يحرم منها أهل الآفاق، وأنه يلزمهم الإحرام إذا مروا بها، ولا يجوز لهم أن يتعدوها على أي حال كانوا إلا وهم محرمون. المسألة الثانية فيه دليل على أن من أتى على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحج أو العمرة أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مر به ولو لم يكن ميقاته الأصلي، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام عند المرور بالمواقيت. المسألة الخامسة فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيت مما يلي مكة، أو أنه نوى بعد ما تعدى المواقيت نوى النسك، أنه يحرم من مكانه من حيث أنشأ ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت. نعم.